رحمه الله هذه الترجمة وهي باب غسل الوجه. وغسل الوجه هو أول فروض الوضوء التي بينها الله عز وجل في آية المائدة: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فأول فروض الوضوء غسل الوجه. وهنا عقد هذه الترجمة لغسل الوجه وأورد تحتها حديث علي المشتمل على صفة الوضوء كاملة، ولكنه أورد الحديث بكماله للاستدلال به على نقطة واحدة هي غسل الوجه، لأن الحديث يدل عليها وعلى غيرها، يدل عليها وعلى غيرها، فأورده كاملا للاستدلال به على غسل الوجه، وإن كان يشمل ذلك ويشمل غيره. وأورد فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن علي عن عبد خير يروي فيه أن علي رضي الله عنه صلى ثم دعا بطهور، دعا بوضوء، قالوا ما يصنع به وقد صلى، لأن الأصل أن الوضوء قبل الصلاة، الوضوء يكون قبل الصلاة، لكنه بعد ما صلى دعا بوضوء، فقالوا ما يصنع إلا ليعلمنا، يعني أن هذا الفعل الذي قصده وأراده من هذا العمل وقد كان بعد أن فرغ من الصلاة ليعلمنا كيفية وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا فهموا، هكذا فهموا من عمله، وأن هذا يكون بعد الصلاة، لأن لو كان قبل الصلاة يكون في وقته المناسب الذي لا يستغرب، ولكن كونه يكون قد صلى ثم يدعو بماء ويتوضأ أمام الناس، إذن قصده والذي دفعه إلى هذا هو أن يعلم الناس كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على بيان السنن وعلى إيضاحها للناس وعلى تعليم الناس إياها، ولو لم يسألوا بدون سؤال يبدأون الناس بتعليمهم الخير وإرشادهم إلى السنن وتعليمهم سنن الرسول عليه الصلاة والسلام ابتداء بدون سؤال. فهذا يدلنا على ما كانوا عليه من الفضل وعلى الصدق والإخلاص وعلى قيامهم بتبليغ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك لا يختص بأن يسألوا، بل يبذلون العلم دون أن يسألوا، يبذلون العلم بدون سؤال ويبينونه بالقول والفعل، يبينون ذلك بالقول والفعل، وأحيانا يكون بالقول وأحيانا يكون بالفعل، وأحيانا يكون بالقول والفعل، لأنه هنا لأن علي رضي الله عنه بين ذلك بالفعل، ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم، بين ذلك بالقول بعد الفعل. وهذا هو الذي به تبين أن الحديث مرفوع، هذه الجملة اللي في آخره هي التي بينت أن ذلك هذا الفعل مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فعل علي هذا العمدة فيه ما أخذه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما توضأ وهم يشاهدون ويعاينون قال رضي الله عنه من سره أن ينظر أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. و إيش الحديث يقول أولا جاء الوضوء
عن عبد خير قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور وقلنا ما يصنع به وقد صلى،
يعني قالوه في أنفسهم أو فيما بينهم، يعني إما كل واحد في نفسه قال هذا الكلام، أو أنهم فيما بينهم تكلموا لما دعا بالوضوء، يعني فيما بينهم يتسارون، يعني إيش الذي يدفعه إلا ليعلمنا، يعني هكذا فهموا. وفعلا هذا هو الذي حصل، لأنه توضأ ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله فهو هذا، من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا، يعني هذا الذي فعلته من أوله إلى آخره، هذا الذي فعلته من أوله إلى آخره. أيوة.
قال فقلنا ما يسمع به وقد صلى، ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي بإناء فيه ماء وتفر، فأفرغ من الإناء على يديه فغسلها ثلاثا.
وهذا فيه أيضا ما تقدم في الأحاديث السابقة أنه عندما يريد الوضوء من إناء لا يغمس يده في الإناء ابتداء، وإنما يفرغ عليها من الإناء فيغسلها خارج الإناء، ثم بعد ذلك يغمسها، يغمس يده اليمنى ويخرج منها الماء لإكمال بقية أعضاء الوضوء. أما اليدان في البداية فإنه يغسلهما خارج الإناء، أفرغ عليهما يعني من الإناء فغسلهما ثلاثا. وقد سبق أن عرفنا أن هذا مستحب إلا فيما إذا كان من في القيام من النوم، وقد جاء في ذلك الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغمسها ثلاثا، فإن قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. سبقا عرفنا ذلك فيما مضى، وأن فيه خلاف هل هو واجب أو مستحب. أما هنا فهو مستحب، كونه يغسلها خارج الإناء هو للاستحباب، حتى تكون اليد إذا كان فيها وسخ يعني يزول خارج الإناء، ما يزول في داخل الإناء، ما يزول في داخل الإناء. نعم.
قال ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكفل الذي يأخذ به الماء.
ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء، من الكف يعني من اليد اليمنى. وقيل إن المقصود من ذلك أن المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، من كف واحدة، بمعنى أنه أخذ ماء وضع بعضه في فمه فتمضمض به، وبعضه رفعه إلى أنفه فاستنشقه ثم استنثره، ثم استنثره. وهذا فيه الفصل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. وقد جاء في بعض الروايات أنه استنشق ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، فيكون معناه تفصل المضمضة عن الاستنشاق، لأن يكون لهذا غرفة ولهذا، لأن الغرفة لهذا غير الغرفة لهذا. وكل هذا صحيح، الأمر في ذلك واسع. إن تمضمض بكف واحدة واستنشق بكف واحدة، أو تمضمض واستنشق من كف واحدة، فكل هذا سائغ وجائز، كل هذا سائغ وجائز، جائز الجمع وجائز الفصل. نعم.
قال ثم غسل وجهه ثلاثة.
نعم.
وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا.
وغسل يده اليمنى ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ويده اليسرى ثلاثا. والغسل لليدين لكاملهما، يعني بما في ذلك الكف الذي غسله خارج الإناء في البداية، لأن ذاك لتنظيفه عن أن يكون به وسخ. أما غسله هنا فهو الغسل الواجب الذي هو فرض من فروض الوضوء، الذي هو فرض من فروض الوضوء، فهو يغسل اليدين كاملتين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلتان، الغاية داخلة في المغية، الغاية داخلة في المغية، فالمرفقان مغسولتان مع اليدين. فغسل اليد اليمنى ثلاثا ثم اليد اليسرى ثلاثا. أيوة.
قال ومسح برأسه مرة واحدة.
مسح برأسه، يعني الذي فعله علي رضي الله عنه أنه مسح برأسه مرة واحدة. وهذا المسح جاء مبينا في بعض الروايات أنه يبدأ من مقدم رأسه حتى ينتهي إلى مؤخره، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يعود أقبل بهما وأدبر، يعني يذهب بهما إلى مؤخر الرأس ثم يأتي بها يأتي بهما إلى مقدم الرأس.
أيوة.
قال ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا.
ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا. وعلي رضي الله عنه وارضاه صرح بالغسل. وهذا أمير من علي الذي تزعم الرافضة بأنهم من أتباعه ومن أحبابه ويقولون بأن فرض الرجلين المسح وليس الغسل. وعلي رضي الله عنه وارضاه يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غسلهم. فهم مخالفون لعلي رضي الله عنه وارضاه. وإنما الذين يتبعونه ويحبونه ويحبون الصحابة جميعا هم أهل السنة والجماعة الذين وفقهم الله عز وجل للحق والهدى والسداد. وأما الرافضة المخذولون فإنهم خذلوا فغلوا في علي وبعض أهل البيت وجفوا في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. الحاصل أن علي رضي الله عنه وارضاه حكى كيفية غسل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه غسل رجليه، غسل رجله اليمنى وغسل رجله اليسرى، وقال هذا طهور رسول من سره أن يعلم طهور رسول صلى الله عليه وسلم فهو هذا. إذن فرض الرجلين الغسل وليس فرضهما المسح كما تقوله الرافضة. فعلي وهو أحد الأئمة الذين يغلو بهم أهل البيت، يغلو بهم الرافضة، حتى الغسل وفعل الغسل ولم يفعل المسح ولم يحكي المسح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من علامة هذه الأمة يوم القيامة أنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. ومن المعلوم أن التحجيل إنما يكون بالغسل بغسل الأعضاء، بغسل أعضاء الوضوء اليدين والرجلين، ويأتون غرا محجلين يعني من أثر الوضوء ومن علامات الوضوء. كل هذا يبين أن الفرض للرجلين إنما هو الغسل وليس المسح الذي تزعمه الرافضة. وما يذكر عن ابن جرير الطبري أنه كان يرى المسح وليس الغسل فإن هذا لم يصح عنه، وإنما الذي جاء عنه واحد من الرافضة اسمه محمد بن جرير، أبو جعفر محمد بن جرير، وافق ابن جرير الطبري في كنيته وفي اسمه واسم أبيه. وذاك الرافضي أبو جعفر ابن جرير ابن رستم، محمد بن جرير ابن رستم. وقد ذكر الذهبي وابن حجر العسقلاني في اللسان والميزان ترجمة الاثنين ابن جرير الإمام من أهل السنة وابن جرير الرافضي الذي هو صاحب الكلام في هذه المسألة. فالمصيبة أو البلية التي حصلت من ابن جرير بسبب موافقته لذلك الرافضي في اسمه، ظن بعض من لا يعرف أن هذا أن ابن جرير الطبري الذي يحكى عنه المسح على الرجلين ظن أنه ذلك الإمام، وإنما هو ذلك الرافضي كما بين ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في لسان الميزان وقال إن الذي جاء عنه هو هذا، وقال إنه مؤلف من الرافضة له مؤلفات اللي هو أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم، هذا له مؤلفات اللي هو الرافضي. نعم.